أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. في الحلقة السابقة تحدثنا عن سلسلة نسب المسيح الهامة، وذلك في الإصحاح الأول من إنجيل متى. تنقسم هذه السلسلة إلى ثلاثة أجزاء: النسب من إبراهيم وحتى داود، ثم من سليمان إلى سبي بابل، ومن السبي إلى يوسف النجار. تبين هذه السلسلة أن المسيح جاء من نسل إبراهيم ونسل داود، وكلاهما على درجة كبيرة من الأهمية. نسل إبراهيم يضعه في صلب الأمة، ونسل داود يضعه على العرش، فهو من النسل الملوكي. والأنساب كانت مهمة جدا للشعب القديم، فمن خلالها كانوا يحددون ما إذا كان الشخص أهلا لينتسب إلى نسل معين أم لا. نسب المسيح هنا يأتينا من جهة يوسف، وعندما نصل إلى إنجيل لوقا سنرى نسب المسيح من جهة مريم العذراء. المسيح كان من بيت داود، سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه الشرعي. يبدأ العهد القديم بكتاب تكوين العالم، وهذه هي مفخرته. أما مفخرة العهد الجديد فإنها تفوق تلك، لأنه يبدأ بكتاب ميلاد من كون العالم. القصد من السلسلة هو إثبات أن يسوع هو من العشيرة التي كان يجب أن يأتي منها المسيح، وقد أعطي الوعد بالبركة لإبراهيم ونسله، والوعد بالملك لداود ونسله. رأينا أربعة أسماء لنساء لا نتوقع أن نجدها في هذه السلسلة. الأولى ثمار، وقد ذكرت للدلالة على أن خلاص الله هو للخطاة. والثانية رحاب، التي ذكرت للدلالة على أن الخلاص للخطاة بالإيمان. والثالثة رعوث، وقد ذكرت للدلالة على أن هذا الخلاص هو بالنعمة. والتي لأورية، ذكرت للدلالة على أن الخلاص أبدي. لم يكن يوسف أبا يسوع بالجسد، لأن يسوع ولد من العذراء وحدها بقوة الروح القدس. يوسف أعطى يسوع اللقب الرسمي لعرش داود، وهكذا أصبح يسوع الوارث الشرعي للعرش، لأن يوسف كان زوج مريم التي حملت يسوع. وسنتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح الأول من إنجيل متى، وبدءا من العدد 16. لا بد لنا أن نقرأ الفقرة الأخيرة من الإصحاح الأول من إنجيل متى، وسنبدأ بالعدد 16.
ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع.
وهنا تنتهي سلسلة النسب بهذه الآية: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. وهذا يكسر القافية التي بدأت بها السلسلة: إبراهيم ولد إسحاق، وكادت أن تنتهي بنفس القافية: يعقوب ولد يوسف رجل مريم. كنا نتوقع أن يقال: ويوسف ولد يسوع، ولكن ليس الأمر كذلك. يقول: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. هنا يوضح متى أن يوسف لم يكن والد يسوع مع أنه كان زوج مريم، وما هو تفسير ذلك؟ سيعطينا متى ذلك في بقية هذا الإصحاح، وسيرينا إتمام نبوات العهد القديم. لوقا الذي كتب إنجيله كان طبيبا يونانيا، وفي إنجيله يحكي عن الولادة بأكثر تفصيل بحكم مهنته كطبيب. كلا الإنجيلين يصرحان بولادة المسيح العذراوية. لم يكن يوسف والد يسوع، ولكن في الوقت ذاته لم تقم مريم بخيانة يوسف، كما أن يسوع لم يكن ابنا غير شرعي. كان الأمر جديدا، لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل، يقول إرميا النبي. صديقي، إن ولادة المسيح من عذراء أمر هام جدا يوضحه الكتاب المقدس، مع أنه يوجد الكثيرون اليوم ممن يطعنون بها. المسيح الوحيد الذي نعرف عن ولادته هو الذي ولد من عذراء. إذا كنت من بين الذين يدعون غير ذلك، فأين هي إثباتاتك؟ عليك أن توثق ما تقول ولا تعتمد فقط على المنطق البشري. وفعلا إذا أردت أن تجعل العقل يحكم فستقول: هذا مستحيل، ولكن الأمر كان إلهيا وليس بشريا، لذا فإن حكمنا البشري عليه غير صحيح. يصرح الوحي بكل وضوح أن يسوع المسيح ولد من عذراء. في العدد 17 نجد عبارة تشرح لنا شيئا في سلسلة النسب: 14 جيلا. يضع متى الأنساب في مجموعات متساوية ليعطينا نظرة شاملة على تاريخ العهد القديم، من إبراهيم إلى داود، ومن داود إلى سبي بابل، ومن سبي بابل إلى المسيح. ومن هنا يتضح لنا أنه استثنى بعض الأسماء ليكون مجموعات متساوية تتكون كل واحدة من 14 جيلا. والسؤال: لماذا؟ الرقم 14 هو ضعف الرقم 7، رقم الكمال، يقدم دليلا هاما على صحة سلسلة الأنساب هذه. وهذه الأجيال الثلاثة تلخص في 3 حقبات مصير بيت داود. في الحقبة الأولى نرى بيت داود يقوم، وفي الثانية نراه يزدهر، وفي الثالثة نراه يخبو ويتضاءل حتى يصل إلى بيت نجار فقير، وعندئذ يظهر المسيح بمجده. والآن وبعد أن أرانا متى أن يوسف لم يكن والد يسوع، سيعطينا التفسير لذلك. في بادئ الأمر توجد في العهد القديم نبوة بولادة معجزية. عندما يقول إرميا أن المرأة تحيط بالرجل، فهذا ليس طبيعيا يا صديقي، إنه معجزي. ولادة المسيح كانت حدثا جديدا أجراه الله، وهي تتميم لنبوة إرميا والتي أكررها لك: حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، أي هكذا تمت الأمور، يقول لنا متى. عندما كانت مخطوبة ليوسف ولم يجتمعا بعد، وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. وكان الناموس واضحا في تلك الأيام، كل امرأة تزني كانت ترجم حتى الموت، ولكن يوسف كان رجلا بارا ومميزا. كثيرا ما نعطي الفضل والتكريم للعذراء مريم، وفعلا هي تستحق ذلك لأن الله اختارها من بين نساء الأرض، ولكنه اختار يوسف أيضا، وهو بذلك يستحق منا بعض التقدير. فهو لم يكن يميل إلى إساءة الظن في تلك التي كان يعتقد أنها فاضلة، على أن الأمر كان شائنا جدا لا تقبل فيه أعذار. ويا له من صراع عنيف قام في صدر يوسف بين الغيرة المحتدمة وبين المحبة التي يكنها في قلبه من نحو مريم. وبناء على ذلك ظهر الملاك ليوسف في حلم ليوضح له ما حدث. فعلا لقد عادت السماء تتحدث إلى الأرض بعد صمت قد طال. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسم يسوع معناه مخلص، وهو سيحمل هذا الاسم لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. يذكر متى الذي وجه إنجيله لليهود أن كل هذا حدث لتتميم كلمة الرب التي قالها في القديم، أي لتتميم نبوات العهد القديم. يقال بأنه يوجد أكثر من 300 نبوة تختص بمجيء المسيح الأول وقد تمت حرفيا. لا أدري كم عددها في إنجيل متى، ولكني أعلم أن متى اقتبس من العهد القديم أكثر من الإنجيليين الثلاثة الآخرين، وهذا لأنه لم يكتب إنجيله ليظهر حياة المسيح، بل ليؤكد أنه الموعود به والمتمم للنبوات القديمة. والآن يذكر لنا متى النبوة الموجودة في سفر إشعياء الإصحاح السابع والعدد الرابع عشر. هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. دعنا نتأمل في ذلك لحظات، لأنه هام للغاية يا أخي. الآية من سفر إشعياء هي على النحو التالي: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. قيلت هذه الآية زمن الملك آحاز الذي كان بعيدا عن الله، وقد كان في خطر من مجاوريه، فأرسل الرب النبي إلى آحاز ليقول له: اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. ولما لم يكن لآحاز إيمان، أبى أن يطلب قائلا: لا أطلب ولا أجرب الرب. كان جوابه مليئا بالرياء وعدم الإيمان، لأنه كان عليه أن يطلب حسب قول الرب. فقد أرسل الله إشعياء ليقول للملك أنه سيجعله ينتصر على أعدائه. ولكن آحاز لم يصدق الرب، فعرض عليه أن يريه آية ليقوي إيمانه. وهذا الملك لم يرد آية محاولا أن يظهر تواضعه، ولكن الله قال بأنه سيعطيه آية إن شاء أم أبى، وهذه الآية ستكون لكل بيت داود. وما هي الآية؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فولادة ابن عجيب الوصف كهذا من عذراء هي آية إلهية معطاة لتدل على تداخل الله في أمور شعبه، وآية تعني معجزة. ولو كانت ولادة المسيح من غير عذراء لما قيل عنها أنها آية. المشكلة تكمن في كلمة عذراء، وبالعبرية ألمة، يمكن أن تترجم شابة، ولكن إذا كان المقصود فعلا شابة عادية دون أن تكون عذراء فأين المعجزة؟ ولماذا يسميها الرب آية في إشعياء؟ هل معجزة أن يولد طفل من شابة حبلت بعد اجتماعها برجل؟ كلا، ولكن المعجزة تكمن في أن هذه الشابة حبلت دون أن تجتمع برجل، وهذا ما حدث في ولادة المسيح. والترجمة السبعينية المعترف بها، حيث قام 72 مترجما من الأسباط 12 بنقل العهد القديم إلى اليونانية في فترة ما بين العهدين، هذه الترجمة نقلت كلمة عذراء إلى اليونانية بارثينوس، وهذه الكلمة يا صديقي لا تعني شابة بل عذراء. ونفس هذه الكلمة تستعمل في علم معروف اسمه بارثينو جينيسيز، أو التوالد العذري، أي الحمل من غير إخصاب. حتى اللغة يا صديقي تشهد بولادة المسيح العذروية، مجدا لله. نعم، لا يمكن لكلمة عذراء هنا أن تعني إلا عذراء لم تعرف رجلا، كما قالت مريم عن نفسها. هناك شيء آخر رائع يجدر التأمل به، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. هذا المكان الوحيد مع إشعياء الذي يسمى فيه يسوع عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. نحن نعلم أن اسمه يسوع ولقبه المسيح، ولكن هنا نجد عمانوئيل أي الله معنا. لا يمكن للمسيح يا صديقي أن يكون الله معنا إلا إذا ولد من عذراء، ولا يمكن أن يكون يسوع المخلص إلا إذا كان عمانوئيل الله معنا. لقد تجسد الله بيننا وتصالح معنا وأدخلنا إلى شركته، ويا لها من خطوة مباركة تلك التي اتخذت لاستقرار السلام وتوطيد الصلة بين الله والإنسان، إذ اتحدت الطبيعتان في شخص المولود العجيب، وفي هذا نرى أعمق الأسرار وأغنى رحمة. إن الحقائق المتعلقة بشخص ذاك الذي أتى إلى أرضنا من أروع الحقائق على الإطلاق. يقول كاتب العبرانيين: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. كان يجب أن يكون ذبيحة مقبولة، وكيف أمكنه أن يكون ذلك؟ لأنه عمانوئيل، لأنه الله معنا. وكيف جاء إلينا؟ طفلا مولودا من عذراء. صحيح أنه لم يدعى أبدا عمانوئيل بعد ذلك، ولكن هذا الاسم كان أساسا للاسم يسوع. هل يمكن لشخص أن يكون مؤمنا بالمسيح وينكر ولادته العذروية؟ كلا. يمكنك أن تتعرف إلى المسيح ولا تعرف الكثير عنه، ولكن حالما تقبل المسيح وتعرف عنه لا يمكنك إلا أن تقبل ولادته من عذراء. هذا هو المخلص الذي نحتاجه. أنا لا أريد رجلا آخر عاديا أن يأتي ليخلص سهيل موسى، فإنه لن يفيدني بشيء، ولكن مخلصي هو عمانوئيل، هو الله معي. ترى هل هو مخلصك اليوم يا صديقي؟ لقد أخذ بشريتنا ليذوق الموت عنا على الصليب، فهل عرفته على هذا النحو؟